قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله وهي باب فضل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هي من جملة التراجم التي ذكرها البخاري رحمه الله في فضائل وخصائص أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر فيما مضى كونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأن الله تعالى أنزل فيه قرآن يتلى، وسماه في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل في حقه إذ يقول لصاحبه، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه أبي بكر، وقد سماه الله عز وجل صاحب رسول الله. ثم بعد ذلك ذكر حديث سد الأبواب التي كانت على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا باب أبي بكر، وكان هذا في مرض موته، وكان هذا فيه إيماء، فيه إيماء وإشعار لأنه الذي يقوم بالأمر من بعده، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل إلى المسجد من بيته، يخرج إلى المسجد من بيته ويدخل إلى بيته من المسجد. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقوم مقامه ويخلفه ويكون خليفته في أمته بعد وفاته، فيحتاج إلى ما كان يحتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول والخروج إلى المسجد من بيته بسهولة ويسر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وفي ذلك الحديث بيان خصيصة من خصائصه وفضيلة من فضائله، وهي أنه اختص بمن خبأ ليكون النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهي من أوضح الأدلة، بل هي أوضح الأدلة الدالة على فضله وعلى تقديمه على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث أو هذه الترجمة وهي فضل أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود منها بيان أنه أفضل من تركه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه من الناس، إلا فمن المعلوم بأن الرسل والأنبياء جميعا أفضل البشر على الإطلاق، فهم أفضل من الصديقين، وأبو بكر رضي الله عنه هو صديق. ولكن البعدية، يعني ليست البعدية يعني معنى أن بعده من البشر، وإنما بعده في من خلفه وراءه، هذا هو المقصود بالبعدية، وليس معنى ذلك أنه أفضل البشر بعد رسول الله، بل هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخرهم، وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك بعده أمته فأفضل هذه الأمة بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا لا يقال إن هذا الفضل الذي جاء في الحديث الذي أورده البخاري تحت هذه الترجمة ويكونهم يخيرون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون فلان خير أو فلان أفضل، ليس المقصود من ذلك أن هذه الخيرية والفضيلة إنما ثبتت له بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يفضل على غيره من الصحابة، بل هذه هذا التفضيل حاصل في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا في نفس الحديث كنا نخير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نخير يعني والنبي عليه الصلاة والسلام حي بينهم، فيقولنا فلان خير ثم فلان ثم فلان. وإذا فالمقصود في الترجمة يعني معناه أنه خير من خلفه وراءه، وهو أفضل البشر وأفضل الناس الذين تركهم النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، والذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم بعده فهو أفضلهم، بل هو أفضل أيضا من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فأبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، ولم يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في أمته أحدا خيرا منه وأفضل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن مر في الليلة الفائتة أن الله تعالى أكرمه بأن ميزه على غيره، بأن أكرمه بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا في مكة، ثم في الطريق من مكة إلى المدينة، ثم في المدينة، ثم بعد أن توفاه الله عز وجل قام بالأمر من بعده، وبعدما توفي الصديق أكرمه الله بالدفن بجواره، ثم إذا بعث يوم القيامة يكون معه في الجنة فهو معه وعلى قرب منه وعلى صلة وثيقة به، حيث كان معه في حياة الدنيا وبجواره في البرزخ ومعه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله فيه بيان أنهم كانوا يفضلون بعض الصحابة على بعض، وأنهم يقولون فلان خير ثم فلان ثم فلان، وذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو دليل على التفضيل وأنه أفضل البشر وأنه أفضل الصحابة وأفضل هذه الأمة على الإطلاق، حيث كانوا يخيرون بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فيقولون أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء الثلاثة وهذا التفضيل الذي حصل لهم وهذا الترتيب الذي حصل لهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، صار هؤلاء الثلاثة على هذا الترتيب هم الخلفاء من بعده. أبو بكر تولى الخلافة سنتين وأشهر، وبعده عمر 10 سنوات وزيادة، ثم عثمان 12 سنة، ثم بعد ذلك تولى الخلافة بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون الذين خلافتهم خلافة نبوة، والذي قد بين عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الخلافة بعده تكون 30 عاما، فإن مدة هؤلاء الخلفاء الأربعة بلغت هذا المقدار الذي هو 30 عاما، فخلافتهم خلافة نبوة، وهم الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم واختلاف الأمور. وتفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما هذا محل اتفاق من الصحابة ومن الأمة، لا يعرف في ذلك مخالف تفضيل أبو بكر وعمر على غيرهما، هذا محل اتفاق. وتقديم عثمان على علي هذا هو قول جمهور أهل السنة، بل هو القول الذي اشتهر عند أهل السنة حيث قدموه، وهذا الحديث يدل على تقديمه، حديث ابن عمر هذا يدل على تقديمه على علي وعلى غيره، لأنهم قالوا كانوا يخيرون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا دليل على أن هؤلاء الثلاثة بهذا الترتيب أنهم أفضل من غيرهم، ويدل هذا على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع، وكلهم من أهل الجنة، وكلهم من أهل السبق إلى الخير، وكلهم من أهل الفوز في جنات النعيم، ولكنهم متفاوتون في الفضل. وهذا الحديث يدل على تفضيل علي وتفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولما توفي أو لما طعن أبو عمر رضي الله عنه فجعل الأمر شورى بين ستة من أصحابه، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين توفي عنه وهو عنهم راض، وهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة، ستة من العشرة المبشرين بالجنة، وترك قريبه سعيد بن زيد وهم من العشرة. ثم إن هؤلاء الستة اتفقوا على أن يجعلوها بين عثمان وعلي، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. وبعد قتل عثمان واستشهاده اتفقت الأمة على بيعة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم قدموه هو عثمان ولم يقدموا غيرهما عليهما، ثم اتفقوا على تقديم عثمان على علي. وجاء عن بعض أهل السنة تفضيل علي على عثمان، جاء عن بعض أهل السنة تفضيل علي على عثمان، يعني من ناحية الفضل، وأما بالنسبة للخلافة فما قال أحد إن علي أولى بالخلافة من عثمان، والتقديم بالخلافة غير التقديم بالفضل، لأنه يمكن أن يتولى المفهوم على وجود الفاضل على قول من قال بتقليل علي على عثمان، ولكن الخلافة ما قال أحد بأولويته وتقديمه على عثمان، وإنما بالنسبة للفضل جاء عن بعض السنة. ومثل هذا القول لا يبدع صاحبه، وإن كان القول مشهور عن السنة على خلافه فقد قال فيه جماعة من كبار الأئمة ومن فضلائهم ومن نبلائهم، ولا شك أن القول الذي عليه جمهور السنة والذي استقر عليه قولهم هو تفضيل عثمان على علي، وهذا الحديث يدل عليه حيث كانوا يفضلون ويخيرون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وإذا فالحديث شاهد لما ترجم له البخاري من كون أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لأنهم لا يقدمون غيره عليه ولا يفضلون على غيره عليه، وكانوا يقولون أنه خيرهم دون أن يقولوا أن غيره خيرا منه أفضل منه، وكان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة الدالة على فضله وعلى تقديمه على غيره هذه كثيرة جدا، وهي عديدة متوافرة متنوعة كلها تدل على تقديمه وعلى تقديره. وهذا الحديث واضح الدلالة على ذلك لأنهم كانوا يخيرون ويقولون إنه خيرهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. فقال حدثنا معل بن أسد وقال حدثنا معل بن أسد وموسى.
هذه الترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, عقد الترجمة بهذا اللفظ في وقت الحديث مع أنه أورد تحت هذه الترجمة حديث كثيرة في هذه المنقبة وفي غيرها من المناقب وغيرها من الفضائل, الإشارة إلى عظم هذه المنقبة وعلى أنها منقبة جليلة وأنه لا يساوي فيها لا يماثله فيها أحد ولا يشاركه فيها أحد وأنها واضحة الدلالة على تفضيله وعلى تقديمه على غيره, لأن هذا الوصف لو كان حاصلا لأحد من الناس لكان أحق الناس به وأولى الناس به أبو بكر, ولكن الله قد اتخذ نبيه محمد عليه السلام خليلا فهو لا يتخذ أحدا من البشر خليلا, ولو كان متخذا أحدا لكان أحق الناس بذلك وأولى الناس بذلك أبو بكر. هذه المنقبة واضحة في أنه أفضل الصحابة وأنه خيرهم, لأن هذا الذي ما حصل لو كان حاصلا ولو أعطي لأحد لم يظهر به سوى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على تفضيله, ولهذا البخاري رحمه الله أتى بالترجمة الدالة المشتملة على حديث كثيرة في فضائل أبي بكر بلفظ هذا الحديث الإشارة إلى عظمها وإلى جلالتها وإلى أهميتها وعلى أنها في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء في تقديمه وفي تقديمه على غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فجاء في بعض وهذا الحديث وهذا المعنى جاء عن جماعة من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يروون ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل إنه قاله في أواخر أيامه وفي أواخر حياته عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه عن سمرة بن جندب عن جندب بن عبد الله البجلي عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال هذا قبل أن يموت بخمس ليال كما في حديث جندب بن عبد الله. بهذا إشارة إلى أولويته في الخلافة من بعده, لأنه قال هذا الكلام قبل موته بخمسة أيام عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الذي مر حديث أبي سعيد الذي أورده البخاري رحمه الله في باب تبدي الأبواب إلا من أبي بكر وفيه يعني هذا المعنى أيضا قاله في مرض موته عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدلنا على بيان أولويته بالخلافة وأنه الأولى من بعده بأن يتولى أمر المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخلة ثبتت، خلة الله عز وجل ثبتت لإبراهيم ولمحمد عليهما الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. والخلة هي كمال المحبة، هي أخص من المحبة. لهذا فإن محبة الله عز وجل ثبتت لكثيرين، أضيفت المحبة، أضيفت المحبة، محبة الله عز وجل في مواضع في آيات وأحاديث كثيرة تدل على أنها ثابتة بخلق كثير. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمحبة الله عز وجل ثابتة لمن ثابتة لكثير. وأما الكل فما ثبتت إلا لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام، وإذا فهي أخص. ومن حصلت له الكل فهو أفضل ممن حصلت له المحبة فقط، لأن المحبة عاطلة لمن حصلت له الكل. وحصل له زيادة في المحبة وهي الكل. ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، ويليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فالخليلان هما أفضل البشر، رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكل منهما ثبتت له الخلة، ولم يأتي ما يدل على ثبوتها لغيرهما. هذا دال على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، وأنها ثبتت للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ودل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي هذه الصفة لأحد من البشر، لأنه خليل الرحمن، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو أنه ولو حصل في أحد من الناس لكان حق الناس بها البصر لله عنه، ولو كنت متخذا من أمة خليل لاتخذ أبو بكر خليلا. فإذا هذا دال على فضل البشر، ودال على أن الكل ثبتت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبتت لإبراهيم، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وأن من ثبتت له الكل فهو أجل وأعظم من ثبتت له المحبة، لأن المحبة ثبتت لكثيرين، والكل ما ثبتت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأما ما جاء في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما في الحديث المتفق على صحته: أوقاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قد قال خليلي، فإنه لا يعارض هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نفى أن تكون الخلة من جانبه حصلت لأحد. وأما الذي حصل في حديث أبي هريرة فهو من جانب أبي هريرة، من جانب أبي هريرة، يعني معناها أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي أنه خليله، لأنه يحبه حبا عظيما. فإذا الخلة ثبتت من جانب أبي هريرة، لكن ما ثبتت من جانب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حتى يقال إنه يعارض هذا الحديث، لأن الخلة ما حصلت لأحد من البشر من جانب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حصلت لكان أبو بكر أولى بها. وإذا فقول أبي هريرة رضي الله عنه وصاني خليلي وإنما هو إثباتها من جانب أبي هريرة وليس ثابتة من جانب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان تبرع منها وقال إني أبرأ إلى الله، إني أبرأ إلى الله يكون لي منها خليل، لأن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هذا الحديث يدل على هذه الأمور، وما جاء في حديث أبي هريرة من قوله أبغاني خليلي لا يعارضه، لأنه ليس فيه إثبات أن أبا هريرة خليل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا فعل يكون له خليل من هذه الأمة، لأن الله اتخذه خليلا، ولكن الإثبات من جانب أبي هريرة فهو لا يعارض ما جاء من بيان فضل أبي بكر، وأنه عليه الصلاة والسلام لو كان متخذا خليلا من أمته لاتخذ أبا بكر خليلا.
وقال حدثنا معل بن أسد وموسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي.
في هذا الحديث أيضا إثبات أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بأنه أخوه وصاحبه، الوصف الذي أثبته الله عز وجل في كتابه لأبي بكر أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حيث قال أخي وصاحبي، والله عز وجل قال في كتابه يقول لصاحبه لا تحزن صاحبي أبو بكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه أخوه وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معناه الخلة ما حصلت لأحد ولا حصلت لحضرت له ولكنه أخوه وصاحبه، بل هو صاحبه الذي لازمه الملازمة التامة وأيده التأييد التام، والذي سبق أن مر أنه قال إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا معل بن أسد وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله وقال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر.
هذا فيه الإشادة بهذه المنقبة التي ثبتت له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته أبا بكر. ابن الزبير رضي الله عنه لما كتب له أهل الكوفة في مسألة الجد، يعني هل يكون بمنزلة الأب فيحجب الأخوة الأشقة والأخوة لأب، أو أنه يكون مثل الأخوة، وكان معروف عن الوتر الصديق رضي الله عنه أنه ينزل الجد منزلة الأب، إذا فقد الأب فإن الجد يقوم مقامه فإنه يحجب الأخوة، يعني هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما كتب له الكوفة لابن الزبير يسألونه عن مسألة الجد، يعني الجد مع الأخوة، قال أما الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذته أبا بكر خليلا فإنه أنزله منزلة الأب، يعني معناه أنه يحجب الأخوة، يعني معناه أن الأخوة لا يكون مع الجد
الإخوة لا يرثون مع الجد لأنه يقوم مقام الأب عند فقده وهو أب وأب يحجب الإخوة. ونقول من هذا التنوير في هذه القبيلة ما قال أبو بكر أما أبو بكر فقال كذا وكذا وإنما أتى بهذا المنقبة. أما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم تخدم تحرير فإنه جعله من الجبلة لأنه جعله من الجبلة. إذن فيه الإشادة بهذه المنقبة الجليلة العظيمة التي هي لو أنها حصل في أحد من الناس لكان حق لها أشاد بها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكرها عندما ذكر ما قاله الصديق في هذه المسألة وهي كونه في منزلة الأب فيحجب الإخوة فلا يرثون معه لأنه أب ميت فيرث المال دون إخوة الميت لأن هذا الجد له يعني له ولادة على هذا المولود. وأما أولئك فليس لهم ولادة عليه وإنما شاركوه في نسبه وشاركوه اللي هي النسب. وأما الجد فإنه له ولادة وهذا متحذر منه أبوه متحذر منه وهو متحذر من أبيه فإذا له عليه ولادة. وكما أن ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأبي أب وإن على أبو الأبي أب وإن على فيحجب الإخوة فكما أن ابن الابن وإن نزل يحجبهم فأبو الأبي وإن على فإنه يحجبهم. وهذا هو رأي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو المطابق لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أرقت الفرائض فلأولى رجل البشر. ومعلوم أن الأب هو أن الجد أنه أولى من الإخوة لأنه حتى القول الذين يشركون يجعلونه أقوى منهم وأحيانا يستقل يعني بالمال دونهم ويضيق عليهم ولا يضيق عليه ويحرمون ولا يحرم هو أقوى منهم. وإذا فهو داخل تحت قوله ألحق الفرائض بأهلها فما ألحق الفرائض فلأولى من الإخوة والجد أولى من الإخوة.
باب. وقال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجد كأنها تقول الموت قال عليه السلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
وهذا الحديث أيضا يدل على قول أبا بكر والحديث الواري الآتية بعد هذا في هذا الباب كلها تتعلق بفضل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ذكر باب بدون ترجمة للإشارة إلى صلة ما بعدها بما قبلها. ومعلوم أن الذي قبلها إنما هو في قبل البكر وفي أجل منقبة البكر فما بعدها هو من المناقب التي دون هذه المنقبة وأقل من هذه المنقبة التي يقول وكنت متخذا منها تخليك حتى وبات قليلا الذي بعد ذلك مناقب هي دون هذه المنقبة ولكنها كلها في فضل أبي بكر وفي تقرير أبي بكر على غيره. في هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمته في حاجة ثم قالت إن جئت فلن أجدك فأمرها أن ترجع إليه، فقالت إنما جئت وكأنها تريد الموت، يعني معناها أنه يعني تأتي وقد مات فمن تراجع، فأمر فقال إنها تأتي الوقت، بهذا إشارة أو فهم إلى أنه هو الأولى بالأمر من بعده صلى الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالس قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر.
وهذا الحديث أيضا هو من فضائل أبي بكر كونه أول من أسلم، لأن عمار رضي الله عنه وأرضاه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر وامرأتان، ينص على أبي بكر وأن هؤلاء هم الذين معه، وهو يدل على تقدم الإسلام وعلى سبقه إلى الإسلام، أنه أول من أسلم من الأحرار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الأعبد فمنهم بلال ومنهم عامر بن زهيرة ومنهم زيد بن حارثة، وقيل في البقية يعني أناس آخرون، يعني باحتمال أن يكونوا هم المعنيين وأن يكونوا المقصودين، يعني بذلك ومقصود من إيراد الحديث بيان فضل أبي بكر وسبقه إلى الإسلام، أن عمار رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه يعني من المسلمين إلا هؤلاء، وسمى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومرتان هي خديجة رضي الله تعالى عنها، والثانية صيغة فيها، فمنهم من قال إنها أم أيمن وقيل غير ذلك.
وقال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد بن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة، ثم قال إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أسمى أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين فما أوذي بعدها.
وهذا الحديث دال على فضيلة أبي بكر وعلى منصبته، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة قال هذه المقالة، وهي أنه أشاد بفضله وبسبقه إلى الإسلام، وأنه لما بعث الله عز وجل بالحق والهدى قال له الناس كذبت، وقال هو صدقت، وواساه بأهله وواساه بماله وبنفسه، حيث بذل ماله وبذل نفسه في سبيل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأييده. ولهذا أشاد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناقب وبهذه الأعمال، وغضب على عمر لما لم يسامحه ولما لم يستغفر له لما طلب منه أبو بكر ذلك. وقد استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام وقال يغفر الله لك ثلاثا، ثم إنه كان يتمعر وجهه يعني غضب غضبا شديدا من فعل عمر وكونه لم يسامح أبو بكر، وقد طلب منه السماح وقد طلب منه الاستغفار. ولما رأى أبو بكر رضي الله عنه هذا الغضب الشديد على عمر جثى على ركبتيه وقال أنا كنت أظلم، يعني معنى أنا الذي بدأ، وهو يريد المسامحة من عمر كونه بدأ بالكلام عليه كلام معه وطلب العفو والمسامحة. وهذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى محبته والخير وعلى مبادرته إلى طلب المسامحة من من بدرت منه له بادرة، حيث حصل منه ما حصل من ناحية كونه طلب منه ذلك، ثم جاء وقد تأثر حيث قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا فقد غامر، لأن معناه أنه حصل له شدة وحصل له شيء أحرجه وأفزعه وجعله يكون في هذه الهيئة. ثم أخبره بالقصة وقال ما قال، ومحل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني بالحق وقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهي من طبق عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال قال خالد.
ثم بقية الحديث هذا يعني ما كان على الصحابة بعدما عرفوا هذا الموقف رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فما أوذي بعده، ما أحد تعرض له لألا كاد ما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فما أوذي بعدها، يعني الناس عرفوا من جهة أبو بكر فكانوا لا يصيب شيء من الأذى منهم بعد أن سمعوا الذي سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشقت يعني خاطع على عمر من هذا الكلام، هذا الخبر الشديد أشفق على عمر وقال أنا كنت أولى، يعني أنا الذي بدأ، يعني أنا يريد أن هذا الغضب الذي حصل على عمر وهذا التمعر الذي حصل في وجه النبي عليه الصلاة والسلام على عمر كان يريد أن يجوز وأن يخف.
وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان أنه قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إلي؟ قال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا.
وهذا الحديث أيضا دال على قول أبي بكر رضي الله عنه، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أمره النبي عليه السلام على جيش ذات السلاسل قال له من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، ثم عد رجالا، فعد رجالا. المفروض من هذا أن النبي عليه السلام قال إن أحب الرجال له أبو بكر، ودال على تفضيله، ثم أيضا دال على تفضيل عمر بعده، حيث قال ثم من؟ قال عمر، ودال على تفضيل أبو بكر وتقديمه ثم على تقديم عمر من بعده رضي الله تعالى عن الجميع. ثم عد رجالا، وجاء في بعض الأحاديث أن تسمية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه من هؤلاء الذين عدهم. محل الشاهد من إيراد البخاري له هنا كون أبو بكر هو أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو دال على تفضيله وعلى تقديمه على قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يذكر أبو بكر وعمر وأنهما يصدقان بذلك وليس موجودين وليس من الحاضرين، وإنما ذكر ذلك في حال غيبتهما إشارة إلى تبقيهما إلى التصديق وإلى قيامهما بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام وحصول ذلك منهما ومعرفة حالهما وأن هذا شأنهما وهذه منقبة من مناقبهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إن هذا الحديث حديث قد مر البخاري ذكره فيما مضى مثل المزارعة وهناك مثل البقرة والحرث عليها وأنها تستعمل للحرث وأن هذا الرجل الذي أراد أن يحمل عليها خاطبته وكلمته وقالت إننا ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرث. وبقرة أنطقها الله عز وجل وتكلمت في هذا الكلام، وذئب لما أخذ الشاة من الغنم وجاء الراعي وأخذها منه تكلم الذئب وقال من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيره. قيل إن المقصود بقوله من لها يوم السبع، قيل المقصود بذلك أنه يأتي زمان تحصل فيه الفتن فيلهى الناس عن الأموال وعن المواشي فيذهبون بها وتكون سائبة وتكون الذئاب معها وتختلط بها لأن الناس جاءهم ما يشغلهم عنها. هذه من الأشياء التي فسر بها في هذا الحديث المقصود من ما جاء به، وفسر بغير ذلك.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن.
هذا الحديث فيه فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذه رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولت وفسرت بولايتهم الأمر المعدد، ومدة لبكر كانت وجيزة وكانت قليلة، وأما عمر رضي الله عنه فقد كانت طويلة 10 سنوات وزيادة، تبلغ مدة لبكر 5 مرات. حصل في زمن عمر فتوحات عظيمة، لأنه فتح فيه في زمن بلاد الشام، ذلك بلاد فارس، وأخذت كنوز كسرى وأنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو دال على فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبة.
وهذا الحديث أيضا فيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحد شق ثوبه صرفي إلا أن أتعاهد، يعني دائما يعني يرفعه، وإلا فإنه يسترخي. فقال: أنت لست مما يفعله خيلاء، أنت لست مما يفعل ذلك خيلاء. فهي شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، ودلت على فضله وعلى نبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أيضا جال على ما كان عليه الصديق رضي الله عنه من الحذر والخوف، لأنه لما سمع الحديث وكان هذا يحصل منه من غير إرادته، ومع ذلك هو يعيده إلى الشرفة، يعني نزل في بعض الأحيان فإنه يعيده. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون ممن يدخل تحت هذا الحديث، فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون من هؤلاء، وذلك أنهم من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو أفضل هذه الأمة التي هي خير الأمة رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق. وفي هذا دليل على حرمة جر الثياب وتطويلها، سواء كانت ثيابا سواء كانت خمصا أو سراويل أو إزر أو أي لباس يلبسه الإنسان، فإنه لا يجوز له أن يجعل ذلك اللباس ينزل عن الكعبين، لأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وإنما الحد الذي يجب أن يوصل عنده هما الكعبان، فلا يجوز أن ينزل عنهما اللباس أي لباس كان، وكان قميصا أو سراويل أو إزار أو مشلح أو أي شيء يلبسه الإنسان. فنات الرجال أما النساء فإنهن يغطين أقدامهن.
قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
وهذا الحديث أيضا في منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وأنه ممن يدعى من أبواب الجنة، لأنه ما من عمل من الأعمال الصالحة سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا فإنه يحصل منه ويبذل ماله في سبيل الله عز وجل. وقد أخبر عليه في هذا الحديث أن الناس يدعون من الأبواب من أبواب الجنة، كل باب يدعى منه أهل ذلك العمل، ثم إن من الناس من يدعى من كل الأبواب، وإن شاء الله يدخل من باب واحد، ولكن تشريفا له وتفضيلا له يدعى من كل الأبواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر: من قال أرجو أن تكون منهم، يعني من يدعى من هذه الأبواب، يعني مختلف الأبواب لأبو الصديق رضي الله عنه وأرضاه, وهي منقبة لأبي بكر رضي الله عنه ودليل على فضله ودال على فضل إنفاقه في سبيل الله عز وجل وعلى فضل الأعمال فضائل الأعمال الصالحة, وأن كل يدعى من باب العمل الذي عمله, فالصلاة يدعى أهلها من بابها والزكاة من بابها والصيام من باب الصيام وباب الريان وهكذا.
Gracias.